السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال أيضا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكيف تتمثل الوحدة الإسلامية وما العوامل المساعدة على تحقيقها؟ ما أثر هذه الوحدة على قضايا أمتنا؟ وما هي الواجبات المترتبة على أفراد الأمة ومؤسساتها وحكوماتها؟ نستفتح حلقتنا اليوم من برنامج ليتفقهوا في الدين الحديثة مع فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، حياكم الله
وأهلا ومرحبا بكم. ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا،
حياكم الله. الحمد لله على سلامتكم، نشاط مهم وغاية في الأهمية قمتم به في الأيام الماضية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويبارك أعمالكم جميعها. نبدأ معكم بالحديث عن الوحدة الإسلامية، فما تعريفها وماذا تقولون فيها بادئ هذه الحلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. آمين. أما بعد، فإن الله تعالى قد أرسل جميع الرسل للبشرية بتوحيدين، هما توحيد الله وتوحيد الكلمة، فقد جاء ذلك في نذارة نوح ومن بعده من الأنبياء، كما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، هذا توحيد الله، ولا تتفرقوا فيه، هذا توحيد الكلمة. وقد ركز ذلك هذا الدين الحنيف الذي هو ختام الأديان وهو الدين عند الله سبحانه وتعالى، فقد جاء لتوحيد كلمة المسلمين وجمعها على الحق. فأساس وحدة الكلمة إنما هو على أساس الحق الذي لا مرية فيه ولا إشكال فيه ولا خلاف. أما الوحدة على الباطل فإنها ممنوعة، وهذه الأمة معصومة من الإجماع على الباطل، ولا تجتمع كلمتها على ضلالة. وأما الوحدة على أساس التغاضي، يتغاضى كل طرف للآخر عن بعض ما لديه، فإن كان ذلك إقرارا للباطل فإن الله قد رده ورفضه وأنزل فيه سورة المفاصلة، وهي سورة الكافرون، فقال فيها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ونعى الله على اليهود قولهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فلذلك لا بد أن تكون الوحدة على أساس الحق، والحق المتمحض هو الوحي المنزل من عند الله، ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الحق الذي ليس فيه باطل، وهو ضد الباطل بالكلية، ولا يسع أحدا أن ينكر منه شيئا ولا أن يرفضه. فإن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الوحدة كما ذكرت هي من خصائص الأمة، كما قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقد قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال قبل ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد جعل الله الخلاف شرا و فتنة وجعله منافيا للرحمة، فقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وجعله ضربا من ضروب العذاب، فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وجعله مظهرا من مظاهر الشرك، فقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فبين أن المشركين هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفرقة والتنازع، فبين أنها هي الحالقة، قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وحض المؤمنين على توحيد صفوفهم وكلمتهم، فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
نعم.
وكذلك قال: ذمة المؤمنين واحدة، وقال: والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل خلاف بين المؤمنين، فقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحذر من كل ما يؤدي إلى الخلاف، وقد أنزل الله بذلك سورة كاملة في القرآن، هي سورة توحيد الكلمة، وهي سورة الحجرات، ذكر الله فيها 13 سببا من أسباب الفرقة والنزاع، وحرمها جميعا تباعا.
طيب.
واحدا تلو الآخر
ربما نمر عليها خلال هذه الحلقة، ولكن شيخنا لو سألتكم هنا يعني عن وأنتم تتحدثون عن الوحدة والاختلاف والتفرق وكل هذه الأدلة في ربما يعني نبذ هذا الخلاف والسعي نحو الوحدة الإسلامية، كيف يمكن أن تتمثل هذه الوحدة اليوم في واقعنا شيخنا؟
نعم، ذكرنا أن الأساس هو أن تكون الوحدة على الحق، والحق واضح لا ريب فيه، وهو هذا الكتاب المبين وهذه السنة الصحيحة المطهرة وإجماع هذه الأمة. فما كان من هذه الأمور الثلاثة فهو من ثوابت الشريعة التي لا بد من الوحدة عليها، أما ما سوى ذلك من الاجتهادات فالأمر فيه واسع، ولكل إنسان أن يختار ما رأى أنه أرجح من غير اتباع للهوى. ويمكن أن يختلف المجتهدون في حمل النصوص وتنزيلها على الوقائع، وكذلك في فهمها، في فهم بعضها عندما يكون في دلالته خفاء، وكذلك في تصحيح بعضها عندما يكون قابل للتصحيح والتضعيف. فهذا قابل للاختلاف ولا حرج فيه، والخلاف فيه إثراء وتنوع، وليس خلاف تضاد، وليس فيه محذور على الأمة، إنما المحذور في الخلاف في القطعيات والثوابت، وكذلك عدم تدبير الخلاف، أن نجعل الخلاف الاجتهادي مدعاة للولاء والبراء ومدعاة للتعصب والتصلب المقيت، فهذا هو المذموم.
طيب، بالنسبة
المطلوب إذن في هذه المسألة أولا تحديد ما نتفق عليه، وهو المسلمات الشريعة ومحكماتها وثوابتها. الأمر الثاني كيف ندبر الخلاف فيما يسوغ الخلاف فيه، ما يسوغ الخلاف فيه وما لم يحسمه النص القاطع أو لم ينعقد عليه الإجماع، وهذا مجال للاجتهاد، وبالضرورة لا بد أن تقع فيه الاختلافات، لأن عقول المجتهدين متفاوتة وأفهامهم متراتبة، وأيضا الوقائع التي تنزل تختلف ظروفها وأحوالها وأشخاصها، فلذلك بالضرورة لا بد أن يقع الخلاف فيها، وهو رحمة وتيسير من الله سبحانه وتعالى، وبيان لسعة هذه الشريعة ومرونتها، وأنها غير متحجرة ولا متقيدة بزمان كزمان النزول مثلا، بل كل زمان في الشريعة ما يصلح له وينظم وقائع أهله. وبذلك يكون الاجتهاد بين المذاهب الفقهية والمذاهب العقائدية فيما لا يخالف الأصول والنصوص القطعية مقبولا. فأهل السنة يختلفون في كثير من المسائل، اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل الفقهية وبعض المسائل العقدية، واختلف التابعون في بعض المسائل الفقهية والمسائل العقدية، واختلف أتباعهم كذلك في هذا الأمر، ولم يؤدي ذلك إلى قطيعة ولا نزاع بينهم ولا تكفير بعضهم ببعض، بل كل يعتقد أن الآخر قد بذل وسعه، وأنه أخطأ فيما أخطأ فيه وأصاب فيما أصاب فيه.
نعم.
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي وغيري خطأ يحتمل الصواب.
إذن المسلمات هي ما يجب أن نتوحد عليها.
الخلاف في الأمور الاجتهادية لا يفسد للود قضية.
نعم.
وكل إنسان منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن المسلمات هي ما يجب أن نتفق عليها والأمور المختلف فيها. طيب، فيما يتعلق هنا الأمور المختلف فيها والتحذيرات الربانية من التفرق ونتائجه وكذلك الأمر ما أردتم الحديث عنه قبل قليل، الأسباب التي تؤدي إلى التفرق وعدم الوحدة بين الأمة الإسلامية، هنا السؤال عن أسباب تؤدي إلى الخلاف وهي مذمومة وهي محذر فيها في القرآن الكريم.
نعم، ذكرنا أن سورة الحجرات ورد فيها 13 سببا للخلاف والنزاع حرمها الله جميعا. أول هذه الأسباب تجاوز الصلاحيات وتعديها كالتقدم بين يدي الله ورسوله فيما حسمه النص، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وكذلك نقص الأدب فهو من أسباب الخلاف، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكذلك عدم التثبت في نقل الأخبار وأخذها عن كل من هب ودب، وقد حرم الله ذلك وقال فيه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وهذا هو السبب الرابع، وهو انعدام المرجعية، ألا يكون للناس مرجعية تفصل بينهم في النزاع، فذلك سبب من أسباب الخلاف. ولهذا قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ثم بعد ذلك البغي والظلم، فهو سبب من أسباب الخلاف وهو من أشدها فشوا وانتشارا بين الناس، ولهذا قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم بعد ذلك السخرية من الناس والهمز واللمز فيهم، وقد حرم الله ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم بعد ذلك سوء الظن بالناس، فهو سبب من أسباب الفرقة والخلاف، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم التجسس لنقل الأخبار على وجه الإفساد، وقد حرمه الله فقال: ولا تجسسوا. ثم أكل الغيبة، فهو سبب من أسباب الخلاف، وقد قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وكذلك التفاخر بالأنساب والأحساب، وهذا سبب من أسباب الخلاف، وقد ذمه الله وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والسبب الآخر هو دعوة الإنسان ما ليس له، فكثير من الناس يدعي ما ليس له فيكون ذلك سببا للخلاف والنزاع، ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بعد ذلك عدم الوفاء لله ببيعته، فإن بيعة الله مع المؤمنين مقتضية للصدق وبذل الجهد بإعلاء كلمته ونصرته، ولذلك قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم بعد ذلك إعجاب الإنسان بنفسه وبرأيه واجتهاده، فهو سبب من أسباب الخلاف، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى وبين خطره وضرره على الإنسان
نعم
نفسه وعلى المجتمع من حوله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذه 13 سببا من أسباب النزاع والخلاف
جميل
حرمها الله جميعا في هذه السورة وحشدها في هذه النصوص، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أضرارها في أحاديث كثيرة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم.
طيب، فيما يتعلق اليوم بتفرقنا، ربما هذا ما يراه البعض في واقعنا، في واقع أمتنا الإسلامية، وهذا ربما الضعف والهوى الذي أصبح من نتاج يعني هذا التفرق الواضح. هنا أريد أن أسألكم قبل أن ننتقل للسادة المشاهدين لنستقبل اتصالاتهم وأسئلتهم، أريد أن أسألكم عن أثر يعني عدم تحقيق الوحدة في واقعنا على يعني ما ربما نعيشه أو سنعيشه حتى في الأيام القادمة.
نعم، بالنسبة لترك الوحدة هو ترك لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن ترك أمر الله لا بد أن ينكبه ويعاقبه، ولذلك رتب الله على ترك الوحدة ذهاب الريح والهزيمة أمام الأعداء وعدم الوصول إلى الأهداف. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فما نراه من الفشل وذهاب الريح والهزيمة أمام الأعداء والهوان على الأمم من أسبابه، من سببه الرئيسي هو هذا التفرق الحاصل بين الأمة. وكذلك من آثار هذا ما نشهده في هذه الأمة من ضياع مقدساتها وضياع بلدانها بلدا تلو الآخر ونهب خيراتها، وكل ذلك من تسليط أعدائها عليها بسبب هوانها، بسبب افتراق كلمتها وعدم اجتماعها على الحق، ولو اجتمعت على الحق لكان النصر حليفها، ولما طمع الأعداء في مقدساتها ولما طمعوا في مكتسباتها ومقدراتها التي نهبها نهبا.
نعم. طيب لو سمحتم لنا شيخنا نبدأ باستقبال السادة المتصلين وكذلك الأمر الأسئلة الواردة في التعليقات، ونذكر السادة المشاهدين بأنه يمكنكم التواصل معنا مشاهدينا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما يمكنكم الدخول عبر البث المباشر على صفحة قاف التفاعلية والضغط على الروابط الموجودة في التعليقات لتتصلوا بنا على الهواء مباشرة. الآن مع شيخنا محمد الحسن الددو نستقبل اتصالاتكم، ونبدأ اتصالنا الأول مع عبد اللطيف من كندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خير وأسعد الله مساءكم وجزاكم الله خير على كل هذه المجهودات التي تقدمونها للأمة على وقتكم.
يا حياكم الله.
أنا في الحقيقة عندي سؤال يعني دونته حتى لا أستغرق كثير
فضل.
في طرحي.
تفضل.
يعني يا شيخ أنا قبل كنت يعني محافظ على الأوراد من ذكر من حزب القرآن والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وكان عندي شيء من اللين والبشر والابتسامة للناس دائما، وكنت أتلذذ بكل ركعة وسجدة وآية، وكل من يراني يستأنس بالجلوس بجانب، إلا أن ذلك يعني انقلب إلى ضده، يعني أصبحت يوم أقرأ صفحة من القرآن وعشرة لا، ولا أتلذذ به ولا بالصلاة، وأصبح يعني خلقي ضيق جدا وسريع الغضب على أيسر الأسباب. وأصبح يعني دائما يطغى علي العبوس، وذهبت تلك الابتسامة، وأصبحت لا أحب مخالطة الناس ولا مجالستهم، وأحس في نفسي بابي مغلق مثل ما قال الحسن البصري.
فجأة حصل معك هذا أخي عبد اللطيف؟ فجأة حصل معك هذا ولا صار في ظرف معين؟
حصل تدريجيا، هو وشد وقت كثير يعني عندي إشكال في علاقاتي الاجتماعية، فأرجو معناه من فضيلة الشيخ تشخيص حالتي وصف لي الدواء، لأن هذا يعني الانقلاب في حالتي صار له عدة سنوات.
نعم.
وأنا يعني أتوق إلى ما كنت إليه من قبل، يعني حاولت النهوض ولكن أحس في نفسي مكبل، يعني ما ما عنديش تلك الانطلاقة التي كانت عندي قبل.
يا سيدي إن شاء الله، إن شاء الله الآن بعد ما تسمع شيخنا إن شاء الله تتصل بنا مرة أخرى وتقول لنا أنه تغير الحال وعاد أفضل مما كان. نشكرك على اتصالك أخي عبد اللطيف من كندا، شكرا جزيلا لتواصلك معنا واتصالك معنا. اتصال أيضا من معاوية من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي معاوية، تسمعني؟ أخ معاوية تسمعني؟
نعم أخي. نعم،
السلام عليكم. حياك الله، أهلا ومرحبا بك معنا، تفضل.
حياكم الله، حياكم الله شيخ، أسأل الله العظيم
حياكم الله
ويزيدكم من فضله. صراحة لا يوجد عندي أسوأ، وإنما أحببت أن يكون سيدي الشيخ محمد بن حسن الدبدو، وأقول له أنني أحبه في الله، وأطلب من جنابه أن يوجه رسالة لأهل الشام بعد أن تكالبت عليهم أمم الأرض، وكما أطلب من جنابه أن يدعو الله لي. حفظكم الله ورعاكم مولاي.
جزاكم الله خيرا.
يشرفني أن أقف بين أيديكم طالبا للعلم، ونجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إنه للي على ذلك والقادر عليه.
آمين. جزاك الله خيرا أخي معاوية، والآن إن شاء الله نسمع رسالة لأهل سوريا من شيخنا محمد الحسن. شيخنا لو يعني نستمع بالبداية إلى تعليقكم على ما ذكره الأخ عبد اللطيف وهو من كندا فيما يتعلق بتغير نعم حاله.
نعم، بالنسبة للإنسان بطبعه متقلب، ولا يمكن أن يبقى على حال واحد، يعتريه كثير من الأمور كما يعتري ذلك جسمه وعقله ومعاشه، فهو في تقلب دائم، لا يمكن أن يبقى قويا دائما، ولا أن يبقى شابا دائما، ولا أن يبقى نظيرا دائما، بل هذه أمور لا بد أن تتقلب، ومنها ما يتعلق بأخلاقه وتصرفاته. لكن علاج القسوة وصعوبة التعبد وعدم الالتذاذ الإنسان به، كل ذلك دواؤه في الاستغفار، فإذا أكثر من الاستغفار وكان له ورد يومي لا يقل عن 3000 من الاستغفار، فإنه بإذن الله سيعود إليه ما كان عليه من مستوى الإيمان والتلذذ بالطاعة ونحو ذلك. أما ما يتعلق بنفرته من الناس ووحشته منهم، فدواء ذلك بمصاحبة الصالحين أهل الله الذين قال الله فيهم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله أن ييسر أمره ويشرح صدره ويصلح أهله ويقر عينه.
آمين. الأخ معاوية يطلب منكم رسالة لأهل الشام وكذلك الأمر الدعاء له.
نحن نتيامن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه البئل وهو الكلمة الحسنة يسمعها، فأن يتصل بنا معاوية من الشام هذا دليل إن شاء الله على نصرة هذا الدين. فأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان قاد أهل الشام 40 سنة، 20 سنة كان أميرا، و20 سنة كان خليفة، ونصر الله به هذا الدين في فترات عصيبة، واجتمعت عليه هذه الأمة بعد انقسامها. فإن شاء الله نسأل الله أن يجمع قلوب أهل الشام وينصرهم نصرا مبينا، وأن يفتح لهم، ونقول لهم ما قال موسى لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نسأل الله أن يشغل عنكم أعداءكم، وأن يعيدكم إلى دياركم سالمين غانمين منصورين مغفورين، وأن يستعملكم في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمتي ونصيحتي لإخواني باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وتوحيد كلمتكم على الحق، وتناسي خلافاتكم، والسعي للتنزه عن الدماء المحرمة والأموال المحرمة والابتعاد عن ذلك. فهذه البلاد، بلاد الشام، ما دام أهلها يتورعون عن دماء المؤمنين وأموالهم فإنهم على خير، حتى لو تكالب عليهم من بين المشرق والمغرب فإنهم سينصرون عليه. أما إذا كان بعضهم يقتل بعضا ويأخذ ماله، وبعض الفصائل المجاهدة يعتدي بعضها على بعض ويقتل المجاهدين ويأخذ أموالهم، فإن ذلك هو الذي يؤخر النصر عنكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فقد أنزل الله ذلك في الأنفال. فقال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم وأن ينصركم نصرا مبينا.
آمين. طيب معنا اتصالين آخرين، معنا ماهر من تركيا نبدأ به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي ماهر، تفضل.
أنا أريد من الشيخ إجازة في كتابي ثبت أسانيد الشيخ محمد صالح الفركوري، وأيضا كتاب فهره سلف فهارس إن أمكن للشيخ عبد الحي.
طيب، لا أعلم إن يعني هذا الطلب ضمن، ليس ضمن سياق الفتاوى، ولكن سريعا أسأل شيخنا إجازة في كتابين.
نعم نعم، إن شاء الله أجيزه في السند الباذخ للشيخ عبد اللطيف محمد صالح البربور، وقد أجازني به، أجازني بكل سانده وكتبه.
طيب أخي ماهر تفضل.
جزاكم الله عنا خير جزاء. انت
حياكم الله وأهلا ومرحبا، شكرا لكم. أخي عمر من مصر، السلام عليكم. أخي عمر تسمعني؟
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
تفضلوا.
ألو،
تفضلوا أسمعكم. تفضل أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله.
اليوم يتصل بنا معاوية من الشام وعمر من مصر.
يا سلام.
كنت أريد أن أسأل حضرتك سؤالا يعني.
تفضل.
مش ممكن نعرضه مع حضرتك؟ أنا لم أكن أعرف الشيخ محمد الحسن الددو، لم أكن أعرفه من قبل، ولكن عندما يعني سمعت به ورأيت وسمعت منه أصبحت متعلق بالقراءة، أن أسمع منه وأحسست أن هناك شيخ ثقة في هذه الأيام أستند إلى آرائه. فرأيت رؤية في رؤيتين بعد أن أتعلقت بأن أرى بأن يعني أتقرب من الله، فرأيت رؤيتين. وهي السؤال الأول: هل رؤيا الصحابة مثل رؤيا الأنبياء؟
نعم.
هذا أول سؤال، لأني حلمت بسيدنا بلال، كان في مسجد في القطب الشمالي ليس به أحد، يدخل يبتسم وجلس ولم يؤذن، ولكن دخل وزي ما تقول قال لي يعني أذن أنت، فأذنت بضرب المسجد، فرأيت يعني أشياء تجري براي مش عايزة تخليني أذن هذا المكان، كان مكان إسلامي يعني مكان المسجد فاضي لم يوجد به أحد، ورأيت سيدنا بلال دخل وابتسم وجلس.
طيب السؤال الثاني،
بعد أن استمعت محمد الحسن أدنو وجدته يعني
ما سمعت، ممكن تعيد أخي عمر؟ ممكن تعيد ما سمعت؟
بعد ما
نعم
كثيرا حليت رؤيا، جات لي رؤيا ان رايت حد بيقول لي الشيخ انت ملحقتش تاخد من علمه لان الشيخ خلاص يعني انتقل الى رحمه الله ربنا يديله الصحه. فهذه رؤيا اخرى يعني حد بيقول لي انت ملحقتش تاخد من العلم بتاع الشيخ لان.
طيب يبدو انه فقدنا الاتصال مع الاخ عمر. اذا يعني فيما يتعلق بسؤاله طلب الأخ ماهر كنا قد أجبنا عنه، فيما يتعلق برؤية الصحابة هل هي مثل رؤية الأنبياء؟
رؤية الصحابة مبشرة بخير، لأن الصحابة الكرام هم أقرب الناس إلى الأنبياء، وهم حواريوهم والتابعون لهم، وبلال رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا مبشرة، وهو أنه سمع خشخشته في الجنة وسأله بما سبق إلى الجنة، فذكر أنه كلما أحدث توضأ وكلما توضأ صلى ركعتين. نعم. رضي الله عنه وأرضاه.
طيب هناك مجموعة أيضا من الأسئلة وردتنا عبر الفيسبوك، في سؤال من الأخت إيمان محمد تقول: في الحلقة الماضية سمعت الشيخ يتحدث عن المذاهب والرضاع، وأنا لدي مشكلة مثل ذلك وهي قبل 8 سنوات، سألت مجموعة من العلماء في السعودية عن مسألة في الرضاع وأجابوني أن المحرم هو 5 رضعات وبصحة الزواج والاستمرار فيه، ولم يذكروا لي شيء عن المذاهب مع أنهم يعرفون أني مالكية، وفعلا أخذت بالفتوى وأنجبت أبنائي وأنا مالكية المذهب. وبعدها بسنوات سألت أحد علماء المالكية وقال لي أن الرضاع عندهم يثبت برضعة واحدة، فأصبحت في حيرة من أمري، هل أستمر على الفتوى السابقة أم ألتزم بالمذهب المالكي، وهل كان علي أن لا أعيد السؤال، وهل فعلا الراجح هو 5 رضعات؟
بالنسبة للإنسان إذا سأل من يثق بدينه وعلمه وورعه فأفتاه، فليس له أن يسأل غيره، لكن إذا كان قد سمع أقوالا متناقضة ولم يسمع الأدلة فله حينئذ أن يسأل عن دليل كل قول. وهذه المسألة وهي القدر المحرم من الرضاع، لا بد أن تكون الأخت على بال من أن الرضاع يبحث فيه من 4 أوجه. الوجه الأول السن التي يحرم فيها الرضاع، وهذه على الراجح وهو مذهب الجمهور هي حولان، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى وفصاله في عامين، وبعض أهل العلم يزيد عليهما 2 أو 3، وذلك اعتبارا للكمال لأن الله قال حولين كاملين. أما المسألة الثانية فهي القدر المحرم من اللبن، وهذا هو القدر الذي ينشز العظم وينبت اللحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، واختلف هل لذلك تحديد محدد، فالشافعية والحنابلة يرون أن الحد في ذلك هو 5 رضعات معلومات، لحديث عائشة كان مما يتلى عليكم 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى عليكم. والمالكية طبعا لم يأخذوا بهذا الحديث لأنه من القراءات الشاذة ولم تنسبه، قالوا ليس قرآنا ولا حديثا، فليس هو في القرآن لأنه ليس متواترا ولا موجودا في المصحف، وأيضا ليس حديثا لأنها لم تنسبه إلى الحديث وإنما ذكرت أنه كان قرآنا. والشافعية والحنابلة يرون أن القراءة الشاذة إذا ثبتت بالإسناد فإنها تكون حجيتها كحجية الحديث. نعم. وهذا الذي ذكره السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، فقد قال ثم القرآن ها هنا المنزل وعلى النبي محكما يفصل وباقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقله أحدهم على الصحيح فيهما، والعشر قطع والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء قيل وخلف اللفظ للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح هذا عند الشافعية والحنابلة، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، كالحديث في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر. وعلى هذا فإن المالكية والحنفية أخذوا بإطلاق القرآن لأن الله قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فأرضعنكم هذا فعل وهو يشمل الكثير والقليل من الإرضاع، ولكن الدليل ليس فقط في أرضعنكم بل أمهاتكم، فلا تحصل الأمومة إلا بحصول الحنان والعلاقة، ولا يحصل ذلك بالمصة الواحدة، وإنما يكون ذلك بما ينشز العم وينبت اللحم. نعم. فيكون هذا اللحم نبت من لبن هذه المرأة حتى تكون أما لك، أما إذا لم ينبت من لحمك ولا عظمك ولا بدنك أي جزء منها فإنها لا تكون أما لك بذلك. وكذلك أخواتكم من الرضاعة، فالأخوة لا بد من اعتبارها، وإطلاق الرضاعة أنه شامل لكل مص حتى لو كان أقل من 5 رضاعات. نعم. ونظير ذلك أيضا في حديث أبي هريرة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إنما المحمل فيه والمرجع إلى نصوص أخرى تبينه، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وقوله ما انشز العظم وأنبت اللحم محرم. ولذلك الراجح أن المعتبر في الرضاع ما يحصل ما يتأكد أنه وصل إلى بطن الرضيع من اللبن مما ينفع في التغذية فيكون من شزل العظم ومنبت للحم.
هذا لا يكون
اليسير الذي لا ينفع في التغذية أو لا يتأكد أصلا أنه وصل إلى البطن فإنه لا يحرم عند الجميع،
لا يكون في الرضاعة الواحدة.
المسألة الأخرى هي إثبات الرضاعة، وعند الحنفية لا تثبت الرضاعة إلا بشهادة شاهدين عدلين أو عدل وامرأتين.
نعم.
وعند الشافعية لا تثبت إلا بشهادة 4 نسوة، وعند المالكية لا تثبت إلا بشهادة امرأتين، وعند الحنابلة تثبت بشهادة المرأة الواحدة. ثم بعد ذلك المسألة الأخرى هي اعتبارها فيما يتعلق بالنكاح، إذا حصل الزواج بين رجل وامرأة فجاء من يزعم حصول الرضاع بينهما، فإن ثبت ذلك بالبينة المذكورة فذلك معتبر يفرق به بينهما إذا كان الرضاع معتبرا بشروطه في السن والقدر إلى آخره. أما إذا لم يكن الرضاع ثابتا بشهادة عدلين أو عدل وامرأتين أو 4 نسوة أو امرأتين أو نحو ذلك فلم يثبت بالبينة المعتبرة فإنه لا عبرة به حتى ولو فشى بين الناس وشاع، ولكن إذا شاع بين الناس وشهدت به امرأة واحدة فإنه يثبت عند الحنابلة ويندب التنزه فقط عند المالكية.
جميل.
فيقولون يندب له أن يتنزه عنها وأن يطلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن الحارث فارقها فلا خير لك فيها.
طيب.
قال ففارقتها فنكحت رجلا غيري.
في حالة الأخت إيمان ماذا تفعل؟
حالة الأخت إيمان الذي أفهمه من كلامها أن لديها وسواسا في هذا الأمر لأنها أكثرت السؤال عنه وليس لها ذلك، فهي عليها أن تحافظ على أسرتها وتربي أولادها، ومجرد الخبر دون شهادة ودون تثبت ودون معرفة القدر الذي وصل إلى الجوف.
نعم.
وأيضا الرضاعة لا بد أن يكون من الجانبين، ثبوت رضاع الزوج وثبوت رضاع الزوجة وثبوت وصول القدر المحرم إلى بطن كل واحد منهما، وأن يكون ذلك في الحولين، وأن يكون بشهادة امرأتين إذا كانت مالكية تشهدان على ذلك شهادة محققة ليس فيها ريب ولا شك، تذكران الوضع والتاريخ وهل كان ذلك في نهار أو ليل، وقد رأت أن هذا الصبي التقم ثدي هذه المرأة وامتصها حتى وصل إلى بطنه منها من اللبن قدر ما يكفيه في تغذيته.
جميل.
فهذا القدر هو المحرم.
طيب إذن يعني سألت شيخنا في حالة إيمان، أخي عبد الله أيضا سؤالك أجاب عليه شيخنا حول ما يثبت به الرضاع عند الجمهور وهل يثبت بشهادة المرأة الواحدة. معنا اتصال هاتفي. إبراهيم من داغستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل.
سؤال واحد.
تفضل.
هل هناك الأحاديث في فضل العمامة أم لا؟
فضل العمامة؟
أي نعم.
جزاك الله خيرا وبارك بك، شكرا لكم أخي إبراهيم. والأخ صلاح الدين من أمريكا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
اسمي صلاح الدين ومقيم في أمريكا.
حياك الله.
الشيخ أن يفيدني في هذا الأمر، أنا كنت أجرى بسيارتي الخاصة مع كبير.
طيب الصوت الصوت يتقطع، يعني عاودوا الاتصال بالأخ صلاح الدين ريثما نجيب الأخ إبراهيم عن سؤالي، هل هناك أحاديث عن صحة العمامة شيخنا أو عن فضل
العمامة؟ من اللباس والعادات وليست من العبادات.
نعم.
فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة والعمائم وهي تيجان العرب وهي من لباس العرب المعروف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة وكذلك أصحابه، وقد ورد في ذلك عدد كبير من الأحاديث، منها ما يتعلق بالمسح عليها، ومنها ما يتعلق بإلقاء طرفيها بين كتفيه، ومنها ما يتعلق بالعمامة السوداء فوق المغفر، ومنها ما يتعلق بلبس الإمامة فوق القلنسوة كما عند الترمذي، وغير هذا من الأحاديث الكثيرة فيما يتعلق بالإمامة، ولكن لا يقال في فضلها لأن هذا من العادات وليس من العبادات.
جميل. الأخ خليل يسأل ما الحكمة من مرض الأطفال وشعورهم بالألم إذا كان الأهل مسلمين أو غير مسلمين؟
نعم، بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو مالك الخلق ولا يسأل عن تصرفه فيهم، لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون، وحكمته لقد لا نطلع نحن عليها لأنها من الغيوب. ولذلك لما قتل الخضر الغلام الذي لم يبلغ أنكر موسى هذا الأمر وقال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ولكن الخضر بين أن ذلك ليس من أمره وإنما أمره الله بذلك وأنه لمصلحة والديه. فكذلك هذه الأمور لا نطلع نحن عليها، فإنما يطلع عليها عن طريق الوحي، والله سبحانه وتعالى يبتلي الوالدين بمرض أولادهما ويبتلي الأولاد نفسهما ويميت الأولاد قبل البلوغ لمصلحتهم، لأنه علم أنهم لو وصلوا إلى الكبر لكان بلاؤهم أعظم، أو لربما كفروا أو فسقوا أو عصوا، فيختار الله لهم طريقا آخر، وهو يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.
نعم، هناك سؤال أيضا من أحد السائلين كرره كثيرا مرارا وتكرارا، ربما مصر على الإجابة على ما يبدو، وهناك الكثير من الأسئلة والتعليقات، دائما أعتذر من السادة المشاهدين عن عدم لحاقها. يقول: من مات قبل عيد الفطر بثلاثة أيام ومن مات قبل عيد الأضحى بثلاثة أيام، هل هذا دليل على سوء الخاتمة؟ والسؤال الثاني: قصة البطل الذي رموه بالجليق وألبسوه جلد ثور، وهل مات في ذاك اليوم أم لا؟ فيما يتعلق بسؤالي الأول شيخنا،
حسن الخاتمة وسوءها لا يتعلق بالزمان، وإنما يتعلق بإيمان الإنسان بربه وإقباله عليه. فمن أراد الله به خيرا فإنه يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وحسن الخاتمة بإيمانه بالله وحسن ظنه به، وهذا أمر خفي يخفى علينا نحن، فنحن لا نعرف ظنون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تعالى. أما موت الإنسان قبل العيد أو بعد العيد أو نحو ذلك ليس هذا علامة على أي شيء. قد توفي الإمام البخاري رحمه الله فجر عيد الأضحى، فجر عيد الفطر أقصد، وكذلك مات عدد من الصالحين في أواخر رمضان، فقد استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل عيد الفطر بثلاث ليال، وكذلك قتل عثمان رضي الله عنه قبل عيد الأضحى بأيام قليلة في الشهر الحرام والبلد الحرام، فليس هذا دليلا على أي شيء يتعلق بالخاتمة.
سؤال آخر،
أما ما يتعلق بحسن الخاتمة وسوءها فهذا له علامات تظهر، منها أن ينطق الإنسان بالشهادة أو أن يموت على خير وعمل صالح، كأن يموت في رمضان وهو صائم، أو أن يموت في الصلاة في أثناء الصلاة، أو أن يموت على ذكر الله، أو أن يموت بعد الحج أو العمرة وقد أدى النسك، أو أن يموت بعد أن يجاهد في سبيل الله وأن يقدم خيرا لله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على حسن خاتمته فقد ختم.
ويحشر على الشاكلة التي توفي فيها شيخنا؟ يعني إذا توفي هو ساجد، إذا توفي هو ساجد يحشر على ما هو عليه؟
إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
يا سلام يا سلام. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. إذن
هو سأل سؤالا آخر
فيما يتعلق بقصة البطل الذي
نعم البطل هو البراء بن مالك رضي الله عنه.
نعم.
وهو أخو أنس بن مالك لأبيه، وقد جعله الصحابة الكرام في جلد ثور ورموا به بالمنجنيق في حديقة اليمامة، فقاتل 40,000 وهم أهل اليمامة حتى وصل إلى الباب ففتحه، ففتحت اليمامة ودخل الصحابة الكرام حصن مسيلمة الكذاب.
نعم.
ووجدوه هو جريحا فنقلوه، وفيه 288 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح، وعالجوه وبرئ وجاهد بعد ذلك، وقد استشهد يوم جسر أبي عبيد قتله الهرمزان، وكان من أبطال الصحابة وكان يزن بألف مقاتل رضي الله عنه وأرضاه.
آمين. إذن معنا الآن صلاح الدين عاد إلينا من أمريكا. السلام عليكم أخي صلاح، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله.
أريد أن أسأل الشيخ أن يفتيني بهذا الأمر.
تفضل.
أنا كنت أعمل أجرة بسيارتي الخاصة مع شركة أوبر، شركة معروفة وكبيرة، والآن لست أعمل معها،
وأثناء عملي في الماضي أحيانا كانوا يرسلون لي توصيلة طلب، توصيلة أشخاص، أحيانا الرجال وأحيانا النساء صغار وكبار. الطلب يأتيني عن طريق التطبيق في الهاتف كإشعار، فلي أن أقبله أو أتركه.
طيب.
وأحيانا تلتبس إلي الأسماء فلا أعرف إذا كان أنثى أو ذكر، فليحرم علي أن أنقل النساء لأنها تعتبر خلوة لما أكون أنا وهي فقط في السيارة. وهل هذا يؤدي إلى أن المال الذي أجني حرام؟ أريد أن أقول للشيخ أن هذا العمل فيه حرية كاملة لاختيار أي وقت أعمل فيه وأي وقت أتوقف فيه، ويمكن لي أن أصلي الأوقات في وقتها بدون، لأن لما أريد أن أصلي
جميل
التطبيق حيث
يكفي وضع. طيب أظن واضح السؤال، بدأ يعني نواجه كأني مشكلة معك في الاتصال، ولكن واضح السؤال إن شاء الله. إن شاء الله الآن تسمع الإجابة من شيخنا فيما يتعلق ب يعني نقل النساء بالسيارة، وخاصة مع التطبيقات الشهيرة الآن، يعني ربما يكون هناك سعة في اختيار يعني من يقبله أو من لا يقبله، لكن بالمقابل أيضا العمل متوقف على التطبيق شيخنا، على تطبيق في الموبايل يطلب سائق لإيصال يعني سواء رجال
بالنسبة أو النساء. نعم، بالنسبة لنقل النساء في سيارات تاكسي إذا كنا وحدهن ولم يكن الوقت وقت خلوة، كانت الشوارع مأهولة فليس ذلك خلوة ولا حرج فيه، تركب المرأة في الخلف، وهذا عادة الليموزينات والتكاسي، تركب المرأة في الخلف ولا تركب إلى جنب السائق ويوصلها، ولا حرج في ذلك، ليس هذا بخلوة. أما الخلوة فهو ما إذا كانت المرأة تركب إلى جانبه هو مباشرة، وكانت الشوارع خالية ليس فيها أحد، كما إذا كان الوقت ليلا مثلا ووقت هدوء الناس أو نحو ذلك، فهذا الممنوع.
جميل.
وأما ما يتعلق بنقل الطلبات، فإذا كانت الطلبات فيها محرمات كالخمر واللحم الخنزير والميتة فلا يحل له أن يحملها إلا إذا كانت مع غيرها، كما إذا طلب منه أن يحمل كيسا أو كرتونا وهو لا يدري ما فيه أو يعلم أن فيه هذه البضاعة وفيه معها غيرها، فحينئذ يحل له أن يحملها ويوصلها إلى ذلك المكان. أما إذا كانت البضاعة متمحضة في النجس الحرام كالخمر والخنزير فلا يحل له حملها ولا وضعها ولا نقلها بوجه من الوجوه.
جميل.
وهنا أنصح الإخوة الذين يعملون في السيارات في النقل في أمريكا ونحوها أن يختاروا الأوقات التي تكون إذا تيسر لهم ذلك، أن يختاروا أوقات النهار للنقل، ولا يختاروا أوقات الليل وأوقات سكون الناس لما يحصل في ذلك من الخلوة في بعض الأحيان.
جميل. سؤال هنا يعني طلب أيضا يعني أن تجيبوها عليه، سؤالي عن حكم ما يفعله اللاعبون المسلمون من خلال لبس وتمثيل الأقمشة الرياضية التي تروج للمثليين، نسأل الله السلامة والعافية.
ما أعد السؤال؟
حكم ما يفعله اللاعبون المسلمون من خلال لبس وتمثيل الأقمشة الرياضية التي تروج للمثليين.
نعم، لا يحل لأي مسلم أن يكون سببا للدعوة إلى مخالفة شرع الله وإلى الترويج ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الفواحش والكبائر، ومن ذلك ما يتعلق بالشذوذ الجنسي، فذلك من الكبائر وترويج له دعوة إلى الإثم والعدوان. ولذلك فإننا ندعو بالتثبيت والنصر والتوفيق لأخينا إدريس جي السنغالي اللاعب في فرنسا الذي ضغط عليه من أجل أن يلبس هذه الملابس فامتنع من لبسها جزاه الله خيرا، وعوضه خيرا مما تعرض له من الخسائر، ونسأل الله أن يوفقه ويثبته على الحق.
آمين. معنا اتصال هاتفي أيضا نختم به، ومع أن الاتصالات كثيرة أيضا، ولكن عسى أن تكون في الحلقة القادمة. أخ إبراهيم من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. سريعا أخي الحبيب لأن وقت تفضل. صوت أخي إبراهيم لا أسمعك بشكل جيد. صوت لو تكرر علينا السؤال.
بدأت مرت الزواج بالدور مطلقة.
طيب يبدو أننا نواجه إشكالية في الاتصال، لم نسمعه بشكل جيد. معنا عبد الرزاق من الجزائر، أم فقدنا التواصل معه؟ أخ عبد الرزاق. طيب أخ إبراهيم موجود معنا أم ذهب الاتصال؟ عبد الرزاق معنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أخي عبد الرزاق، تفضلوا.
الله يجزيك فضلك. عندي سؤال، سؤال أول، أحاديث المهدي هل هي ذلك أم لا؟
نعم.
وهل هناك حديث يقول من أين قدومه؟
طيب.
وهل المهدي من العاصمة الصغرى أو الكبرى؟
طيب، أحاديث المهدي بشكل عام، جزاكم الله خيرا وبارك بكم، شكرا جزيلا لتواصلكم معنا. تفضلوا شيخنا، أحاديث المهدي هل هي ثابتة؟ ماذا عن أحكامها؟ من يعني من الثابت أنه يخرج من مكان معين أم ماذا؟
بالنسبة للمهدي الذي يخرج في آخر الزمان بعد حصول الخلافة الراشدة في آخر الزمان، هذا رجل من آل البيت ورد فيه كثير من الأحاديث، منها 1050 حديثا تقريبا، وكلها ضعيفة ما عدا 4 أحاديث، لا يصح فيه إلا 4 أحاديث، وقد ورد فيه بعض الأحاديث الصحيحة لكنها غير صريحة مثل ما ثبت في الصحيح في نزول المسيح ابن مريم، فيأتي وقد أقيمت الصلاة وإمامكم منكم، إمامكم منكم، هذا ليس صريحا في أنه المهدي، ولكن ورد في أحاديث أخرى ضعيفة أنه المهدي. نعم. فلذلك قال بعض أهل العلم أحاديث المهدي ما بين صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة، وهذا ليس على إطلاقه، بل المقصود أن 4 أحاديث منها صحيحة وصريحة والباقي كله غير صحيح، والأحاديث التي وردت غير صريحة قليلة جدا، وهي ليس له ذكر في الصحيحين إلا هذه الإشارة في أن الإمام إمامكم منكم.
نعم.
لكن عموما ثبت ذلك في 4 أحاديث صحيحة، ثبت وجود أمير بهذا الاسم في آخر الزمان، وأنه يملأ الأرض عدلا بعد ملئت جورا.
جميل.
أما ما يتعلق بمكانه فقد ورد فيه أنه يهرب من المدينة إلى مكة، وأنه يبايع بين الركن والمقام، وهذا المكان مكان مقدس بين الركن، ركن الحجر الأسود، ومقام إبراهيم مقابل باب الكعبة. نعم. تقريبا هذا كان الذي يبايعه فيه المهدي في آخر الزمان.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
قد كلمني بعض الإخوة من أننا في الحلقة الماضية في آخرها. نعم. سألتني عن أناشيد بعض المنشدين، وأنا لا أعرفهم طبعا ولا أعرف ما يستعملون من الآلات، وذكرت لك أن الموسيقى ما كان منها بأوتار يضرب عليها فهو المحرم، وما كان بأصوات بشرية ممططة بالكمبيوتر أو ب آلات كهربائية أو نحو ذلك فهو داخل في نطاق الخلاف، وما كان منها يشبه الدفة فهو ناطق داخل في نطاق الإباحة. فذكر أن بعض الناس التبس عليه الأمر وظن أنني أقول إن هؤلاء المنشدين داخل ما يفعلونه داخل في نطاق الخلاف، أنا لا أعرف ما يفعلونه ولم أسمع شيئا من هذه الأمور ولا أسمعها أصلا، ولذلك ليس لي خلفية عن الأفراد، وإنما أتكلم عن الحكم الشرعي المجرد.
نعم.
المطلق، وهو أن ما كان بالمعازف التي فيها وتر يضرب عليه بالأظافر هذا المحرم الذي جاءت فيه النصوص، وما كان بالدف الذي يضرب عليه فهذا مباح لأنه جاءت فيه النصوص بإباحته.
نعم.
وما كان من الآلات الحديثة التي هي كهربائية أو نحو ذلك وينقر عليها وتمس فيها أزرار فتخرج صوتا مثل صوت المزمار فهذا داخل في نطاق الخلاف، هل يلحق بالمزمار أو لا بحسب قياس الشبه، وما كان من ذلك بأصوات بشرية تمطط عن طريق الكمبيوتر فتكون مثل صوت المعازف تماما أيضا يدخل في الخلاف، والذي أراه إباحة ذلك لأنه صوت بشري.
جميل.
وما يحصل فيه من التمطيط مثل ما يحصل في أصوات البشرية من التحسين والتجميل، وليس سبب التحريم مجرد الجمال أو مجرد حسن الصوت، فهذا ليس سببا للتحريم.
صحيح، ورد هذا السؤال في حلقات ماضية كثيرا وطرحته عليكم أيضا. شكر الله لكم لهذا التوضيح شيخنا، وشكر الله لكم لوجودكم معنا. كنا نتمنى أن يتسع الوقت.
إذا كان الوقت بقي منه شيء فقد سأل أحد الإخوة عن استخدام بطاقة لتوفير بعض الطلبات الزبناء، وهي الآن معروفة في تطبيقات التوصيل، فهل هذا اعتباره، هل يمكن أن تستعمل هذه البطاقة في ذلك؟ والجواب أنها بحسب ما تتضمنه في المواد المطلوبة هي المنظور إليها شرعا. أما وسيلة الأداء والدفع سواء كانت نقودا أو بطاقة أو تطبيقا أو نحو ذلك فهذه لا حرج فيها، ليست هي الإشكال.
جميل، شكرا جزيلا لكم لوجودكم معنا في هذه الحلقة من برنامج يتفقه في الدين، وعلى أمل لقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع المقبل بالتوقيت ذاته. شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام على طيب وحسن المتابعة. في نهاية هذه الحلقة أطيب الأمنيات، في أمان الله.
قلب سليم وقول حسن، وقول حسن، وقول